نبدأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Inshallah, we're trying to connect with the Sheikh. Inshallah, we're supposed to start at 6. We're having difficulties reaching him at this time, but inshallah, we'll be able to soon. Inshallah. So we apologize for those who are online and for those who are in the masjid. And inshallah, we'll hopefully we'll connect to the Sheikh soon. Inshallah. جزاكم الله خير.
إذا قام من الليل يتهجد قال
اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض والأرض ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت أو لا إله لي غيرك في رواية. هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به إذا أراد أن يقوم الليل. وقوله هنا رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، التهجد هو السهر بعد نومه، السهر بعد نومه، وأصل الهجود النوم، إذا يطلق على السهر كما يطلق على النوم. ومعنى تهجدت طرحت عني النوم، ولذلك قيل هذه الكلمة من الأضداد، الكلمة تحتمل معنيين متضادين، وهذا من سعة اللغة العربية أن الكلمة الواحدة قد تأتي على معنيين متضادين أي متعارفين، وإنما يعرف ذلك بحسب موقعها من الجملة. فإذا التهجد يطلق على السهر بعد النوم كما يطلق على النوم نفسه، وكما قلت لكم هذا من الأضداد، وقد كتب بعض العلماء في الأضداد كتبا مفردة، كابن الأنباري له كتاب سماه الأضداد، وفي هذا حكمة بالغة، لو كنا بدأنا المحاضرة في أول الوقت لكنا ذكرنا لكم بعض الأمثلة المهمة في تفسير القرآن من هذا الباب، ولعلي أكتفي بكلمة واحدة فقط مشهورة عند الناس ألا وهي كلمة الشراء والاشتراء. فإن كلمة الشراء شرى يشري واشترى يشتري تطلق على أخذ الشيء مقابل نقود، كما تطلق على العكس على بيع الشيء بنقود، وقد اجتمع المعنيان في سورة واحدة ألا وهي سورة يوسف في كلمة اشترى وشرى. قال الله تعالى في المعنى الذي نعرفه نحن ألا وهو أن نأخذ الشيء وندفع مكانه نقودا فلوسا، وقال الذي اشتراه من مصر، اشتراه من مصر أي دفع فلوسا وأخذها. وضد هذا المعنى قبله بقلي في الصورة نفسها وشروه بثمن بخس، وشروه بثمن بخس أي باعوه بثمن رخيص. فالكلمة ذكرت في صورة واحدة على معنيين متضادين، هذا كما قلت لكم من ساعة اللغة العربية. نعم
شيخ، أترجم الحديث الآن ولا أنتظر لما أنت يعني تشرحه؟
لعلي يعني أنت تريد أن أشرح الحديث كله ثم أنت تشرح لهم.
لا، لأنه أنا يعني لا أنا أقول يعني أنا أنتظر على الحديث، أنا سأقوله بالعربي ولا أترجمه، وسأترجم ما قلت بعد ذلك من معنى التهجد وضدها والمثال الذي أعطيته أترجم هذا.
أنت الآن شرح التهجد فقط.
نعم.
شرح التهجد فقط، ثم أنا سأعيد الحديث جملة جملة.
نعم.
وأعطيك الفرصة.
خير 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 إن شاء الله. زفرة. So then the Sheikh mentioned the hadith that Imam Bukhari رحمه الله mentioned under this chapter from Abdullah ibn Abbas, and the Sheikh said that he would go over this hadith, a statement, and explain it. But he started by explaining the meaning of at-tahajjud. And at-tahajjud is, in the Arabic language, is to wake up after sleep. It's to wake up in the night after sleep. And the hujud, at-tahajjud comes from the word hujud, which means sleeping. So, and you say, tahajjadtu means I left sleep. So this word has two, comes in the meaning of those two opposite things. It means sleeping and it means waking up from sleep. And this is common in the Arabic language with some words that they come with the opposite meaning, with two words that means the opposite thing. And you understand what it means from its context in the sentence. And the scholars have wrote books about just the words that carry the opposite meaning, and one of these books is Al-Abbad, there's a great wisdom from that. So we see an example for that is the word Al-Shira' or Al-Ishtira', which means in Arabic language to take money. To take money as value for something you give, or the opposite meaning, that means you sell. So it comes in the meaning of buying and comes as selling. And those two meanings have been combined in one surah, in Surah Yusuf. And first, the common meaning, which means to sell, is Allah subhanahu wa ta'ala says, وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ, and the one who sold him from Egypt, said the one who bought him from Egypt. So here it comes from the meaning of buying, as the famous meaning of shira. And also came the opposite meaning, which means to sell. وَشَرَوْهُ, as Allah Ta'ala says also in Surah Yusuf, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ, and they sold him with a very cheap price. So it came the first time as buying, the one who bought him from Egypt said, and it came as sold him, those who sold him, and they sold him for a cheap price. So the word was mentioned in the two opposite meanings, and it's understood what meaning is it from that context. What about you?
قال في هذا الدعاء اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. القيم هو القائم بنفسه بتدبير خلقه لا يحتاج إلى غيره, وهذا لا شك أخص بالله تعالى لا يقدر عليه أحد من الخلق, لأن جميع الخلق قائمون بإقامة الله لهم. أما ربنا عز وجل فهو القائم بتدبير خلقه المقيم لغيره بنفسه, ومنه قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ربنا عز وجل قيم السماوات والأرض من هذا الباب, وكل أب قيم على أهل بيته, لكن لولا أن الله تعالى خلقه وأمده بأسباب القيام بأهله ما استطاع أن يفعل شيئا. نعم.
And in the dua that is mentioned here, Rasulullah صلى الله عليه وسلم says, اللهم لك الحمد أنت اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. O Allah, praise be to you, you are the قيم of السماوات والأرض. And القيم means القائم, القائم بذاته. So القيم means that he is, Allah subhanahu wa ta'ala has established or on his own without the help or need of any or the support of anybody. But he, subhanahu wa ta'ala, gives the support for all of the creation. So all the creations exist and live with the support of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah is supporting them. As Allah subhanahu wa ta'ala says, فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. Who is the one who supports every soul with what it does? And the father is the qa'im upon the family. He supports and he supports his family. But if it wasn't for the support of Allah to him, that he created him and gave him the reasons and the means to establish his family and support it, it would have not happened.
Okay. ثم قال ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. في رواية ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، وهذه واضحة. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. وهنا إثبات اسم النور لله عز وجل، وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك ابن تيمية في كتابه بوزة المرتاد، واستدلوا على أن الله تعالى يسمى النور، ويجوز أن يقال حينئذ للمخلوق عبد النور. ومن ذلك قوله تعالى الله نور السماوات والأرض. استدل بعض أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك في الإسراء والمعراج، قال نور أنا أراه، كما تصح مسلم، أي ربنا عز وجل نور، كيف أراه؟ فهذا معنى أو هذا دليل العلماء بين قوله أن الله تعالى يسمى بالنور، وهذا هو قوله هنا اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن.
And then the hadith, then the continuation of the dua is وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. And praise be to you, you are the Lord of the heavens and the earth and whatever is in it. And in another narration is, and praise be to you, you are the King of the heavens and the earth and whatever is in it. And this is clear. And then the hadith, and then the continuation of the dua is وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. And praise be to you, you are the nur of the heavens and the earth and whatever is in it. And the nur is the light. And this is affirmation to the name of Allah, nur. And this is what Ibn Qayyim rahimahullah and Ibn Taymiyyah shows that in his book. Sheikh, ايش اسم الكتاب الذي اختاره الذي ابن تيمية ذكر ذلك فيه ان يثبت تسمية الله سبحانه وتعالى باسم النور؟
خلاص؟
لا شيخ، اقول ايش اسم الكتاب الذي ذكرته لابن تيمية؟
بوهية المرتاد، وكتاب ابن قيم اجتماع الجيوش الاسلامية، كتاب ابن قيم اجتماع الجيوش الاسلامية، وكتاب ابن تيمية بوهية المرتاد.
ان شاء الله، جزاك الله خير. So ابن قيم mentioned this in his book اجتماع الجيوش الاسلامية، and ابن تيمية mentioned in بوهية المرتاد. And it's permissible. So by that, if the name Nur is affirmed to Allah subhanahu wa ta'ala, then it is permissible to name any of the slaves of Allah Abdul Nur. And similar to this, what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Allah Nur as-samawati wal-ard. Allah is the light of the heavens and the earth. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he was asked in the journey of Isra wal-Mi'raj about, did he see Allah subhanahu wa ta'ala? He said, Nurun anna arah. It's light. How can I see it? So this is an affirmation for that too. Subhanallah.
قال أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. من فيهم المنور السماوات والأرض وبنوره سبحانه وتعالى يهتدي من فيهما. ولذلك يقال فلان نور البلد أي مزينه. وهذا واضح من جهة أن الله تبارك وتعالى هو نور السماوات والأرض، وفي سورة النور كما خلق الله نور السماوات والأرض مثل نوره إلى آخر الآية. ومن العجائب أن بني إسرائيل سألوا نبيهم موسى أن يريهم الله جهرة في هذه الدنيا، وما تنبهوا إلى ذلك المستحيل ما داموا بشرا، والبشر لا يطيق النظر إلى الله عز وجل لأن البشرية عنوان خطيئة، فنفس مدنسة بالأخطاء تعجز أن تنظر إلى الذات المقدسة المطهرة. فالله سبحانه قدوس أي طاهر، وهذا المعنى معروف. فإننا نرى اليوم الصبيان يتدارون من أجل النظر إلى الشمس، والشمس مخلوقة، ولقوة نورها لا يستطيع أحدهم إلا أن يقول لصاحبه تعال الآن نتسابق من ينظر إلى الشمس لمدة ثانيتين أو ثلاثة فقط لقوة نورها، فكيف بنور الله عز وجل لا يستطاع أن ينظر إليه. ولذلك من حنق بني إسرائيل أنهم قالوا لا أؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم السائقة. فلذلك لما قال موسى صلى الله عليه وسلم كريم الله وهو من هو رسول المكلم قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، قال فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. فدل هذا السياق الكريم على أن البشر في هذه الدنيا عاجزون عن رؤية الله، والسبب في ذلك أن الله نور، وأن البشر كلهم خطايا وذنوب، ولا يمكن أن ينظر إلى الطهر وإلى النور إلا إذا طهر الله العباد يوم القيامة فيدخلهم الجنة. ولهذا لا يرى العباد ربهم أي المؤمنون إلا في الجنة فقط، يعني في هذه الدنيا مدمسون بالذنوب، وهذا الذي ينبغي أن يفهم. فالله تعالى ضرب مثلا لموسى عليه الصلاة والسلام لما تجلى وظهر للجبل، والجبل صم صلب قوي أقوى بما لا يقارب من الإنسان كما معلوم، مع ذلك لما ظهر للجبل الجبل لم يتمالك حتى صار ذرات كالرمال اندك الجبل، فهنالك صعق موسى وعرف أنه لا يمكن أن يرى الله تعالى في هذه الدنيا إنما يراه الناس يوم القيامة أي المؤمنون. والله لي التوفيق. نعم.
And then the chef kept on going, emphasizing that Allah Ta'ala Nur Samawati Al-Adi Wa Man Fihin, that is the light of the heavens and the earth and whatever is in it. That means He gives light to the heavens and the earth. And by His light, people are guided in the heavens and the earth. So you say, for example, such and such person is the light of this town or the light of this village. That means He is the guidance and the source of guidance for this village. And likewise, Allah subhanahu wa ta'ala is the source of guidance for the inhabitants of the heavens and the earth. And from the amazing things is that Bani Israel, the children of Israel, they asked the Prophet Musa alayhi salam that they see Allah. They see Allah, they wanted to see Allah. And the people, they cannot handle, and they cannot handle looking at Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah subhanahu wa ta'ala is nur, is the light, and the human is full of sinning and full of mistakes and is not pure and cannot handle looking at Allah subhanahu wa ta'ala with his purity and his light. And the children, when they want to compete between one another, when they want to compete, they compete that let's see who can look longer at the sun. Let's see who can stay and look longer time at the sun. So they say, I can look for a second or two, and they cannot pass that. They cannot pass that for only a very short time because of the intensity of the light. And the sun is only a creation of Allah subhanahu wa ta'ala. What about the light of Allah subhanahu wa ta'ala? And that's why when Bani Sa'ir, they asked Musa alayhi salam, they said, we're not going to believe in you unless we see Allah. That was impossible for them to see Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, when Musa asked Allah subhanahu wa ta'ala to see him, and he said, Allah said, you will not see me, but look at the mountain. If the mountain stays in its place, then you will see me. And when the mountain crumbled, Musa alayhi salam fell and passed out at that moment. So this indicates that the human being in this life, they will never be able to see Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah subhanahu wa ta'ala is nur, is light, and the servants of slaves are full of sins and full of mistakes and filthiness, and they will not be able to see Allah until Allah purifies them from all that in the Jannah. And then they'll be able to see Allah after Allah purifies them. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala gave this example to Musa alayhi salam, that when he revealed himself to the mountain, and the mountain was not able to hold in its place and it fell apart. And this mountain, as you know, is much stronger than a human being. It's solid. But when Allah subhanahu wa ta'ala revealed himself to it, it fell and crumbled, and that is why Musa fell, and he realized and comprehended that he will never be able to see Allah in this life.
وقال ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق. واللفظ الأول حمد الله عز وجل لأنه هو ملك السماوات والأرض، وهذا يعلمه كل إنسان، لأن الله تعالى هو الحق العدل سبحانه. يحمد الإنسان ربه على أنه ملك السماوات والأرض كما حمده على ما سبق وقال أنت الحق. وفي هذا رد على الصوفية الذين يزعمون بأن ما سوى الله باطل، وأن الله سبحانه وأن كل ما تراه عنك هو الحق سبحانه. هذا معروف، لأن الصوفية لهم مذهبان كفريان. المذهب الأول الحلول، يقولون أن الله تعالى يحل فيمن شاء من خلقه، ولذلك يزعمون بأن الأولياء الصالحين قد حل الله تعالى فيهم. والمذهب الكفري الثاني يحيى الوجود، يقول كل ما تراه عينك هو الله، فالبشر جزء من الله، والجبال جزء من الله، والسماء جزء من الله، وهكذا. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الحق، أي أنت وحدك، وليس كل المخلوق هو الحق. منهم يقولون كل شيء يرونا في الدنيا هو الحق، أي جزء من الحق سبحانه. وبعد الترجمة نسمي هذا المذهب. نعم.
And then the dua continues, ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، and thank you to you are the ملك of السماوات والأرض. The king of samawat al-arth. And this is clear that the Prophet sallallahu alaihi wasallam praised Allah subhanahu wa ta'ala for being the king and the owner of the heavens and the earth, as he praised him for the things before. And then he sallallahu alaihi wasallam said, "Anta al-haq, you are the truth." And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that Allah is the truth. Only Allah is the truth. And there's refutation to what the Sufis, they say that everything is the truth. That means everything is in Allah, and everything is the truth. Because as is well known, the Sufis, they have two main different ideologies, or main two different beliefs. A group of them, they believe that al-Hulul. That means Allah descends and comes down and becomes part of His creation. And that's why they justify the calling to the Lawliya, the so-called righteous close people to Allah. They justify that by saying that Allah descends in them or becomes part of them. And as for the other madhab, the other ideology, the other belief, is that everything that you see is Allah. Everything that your eye sees is Allah. So that the human beings are part of Allah, and all the creation is just part of Allah. And may Allah be far away from whatever they attribute to Him from falsehood. And here the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that, oh, you are the truth. And he did not mention that any other than that. That means Allah alone is the truth.
استدل الصوفية على ضرائهم بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا إذا بلغ الإنسان درجة اليقين سقطت عنه العبادات، لم يحتج لا إلى صلاة ولا إلى زكاة ولا إلى صيام ولا إلى حج ولا إلى غير ذلك، فيتركون العبادات ويشربون الخمور ويقارفون المنكرات. فيهم منه أن الآية تدل على أن العبادة خاصة بمن لم يبلغ درجة اليقين كذا قالوا. نعم تفضل.
And the Sufiya, they use as a proof apart above their falsehood is what Allah subhanahu wa ta'ala says, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيكَ الْيَقِينَ, and worship your Lord until the yaqeen comes to you, until certainty comes to you. And they say if a person reaches this level of certainty, then there is no need for him to worship. So they leave praying and they leave fasting and they leave all acts of worship and they start falling into all kinds of prohibitions, because they use this to say that worship is only obligated upon those who haven't reached this level of security, yaqeen.
وَرَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ جِهَةِ الْآيَةِ أَنَّهُمْ فَسَّرُوا الْآيَةَ مِنْ غَيْرِ رُجُوعِ إِلَى السُّنَّةِ. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر مثل هذا لبيان أن قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى يأتيك الموت، كما جاء في صحيح البخاري أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه لما توفي قال أما عثمان فقد أتاه اليقين. ومعلوم أن كل إنسان يموت يرى اليقين، لأن الإنسان في هذه الدنيا عليه تحريفات المعاني، فالشهوات والشبهات تحرف أمامها معاني هذه الدنيا، لكن لما يموت يرى اليقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر موت عثمان بن مظعون فسره باليقين. إذن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى الموت. والذي يقطع الخلاف هو قول عيسى عليه الصلاة والسلام كما قال سورة مريم، ولما قال قال وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فلم يستطيعوا أن يزعموا بأنهم أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام الذي قال بأن ربه أمره أن يعبده أي بالصلاة والزكاة ما دام حيا. فهذا هو المعنى الصحيح، وهذا هو الذي يرد عليهم بما لا يستطيعون أن ينحرفوا عنه. نعم.
And Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah knows better what the meaning of this ayah is. And if they were to, and they deviated because they explained this verse out of its context and without going back to the sunnah. And it's clear in the sunnah that the yaqeen that Allah subhanahu wa ta'ala mentions here, the certainty that Allah mentions is death. As was narrated in Sahih al-Bukhari, that when Uthman ibn Maz'un radiallahu anhu died, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, as for Uthman, atahu al-yaqeen, certainty have came to him. And that is because in this life, the person is tested with doubt and is tested with desires. But when death comes, he sees it, he sees the certainty. And what refutes the statement of the Sufis, what Allah subhanahu wa ta'ala said about Isa alayhi salam in Surah Maryam, that Isa said, وَأَمَرَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّةِ, and he ordered me, and Allah ordered me, ordered Isa, and he ordered me to prayer and zakah until I, and as long as I am alive. And this is indicated that Allah subhanahu wa ta'ala ordered Isa to worship Allah subhanahu wa ta'ala as long as he is alive. So how can they claim that they are better than Isa, the prophet, the messenger of Allah? How can they claim that they are better than him and they don't need to worship, and they only need to worship until they reach their explanation of the level of supremacy? Amen.
ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق. والوعد هو يوم الميعاد الذي يرجع فيه الناس إلى هذه الحياة بعدما يموتون جميعا. ولقاؤك حق, اللقاء عند العرب لا يطلق إلا على ما كان معه رؤيا. فلو قال لإنسان تكلم مع آخر بالهاتف مثلا لقيه, ولا أنه أخبر عنه يقال لقيه, ما يقال لقي فلان فلانا إلا إذا كان مع اللقاء رؤيا. ولذلك يفسر العلماء على رأسهم سلفنا الصالح الآيات التي فيها اللقاء كقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه, يفسرونه على رؤية الله عز وجل, لا يكون لقاء إلا برؤيا. ولذلك بوض له البخاري رحمه الله بقوله باب قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, بوض لهذا لهذا الحديث للمعنى. وهذا طبعا من استدلال الخفي الذي ذكره رحمة الله عليه. وهذا باب معروف عند السلف كل آية فيها اللقاء. يبقى إشكال في آية من سورة التوبة في المنافقين, قال تعالى فعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. معلوم أن اللقاء يستلزم الرؤية, فإذا كانت الرؤية خاصة بأهل الإيمان في الجنة لقوله تعالى كلا إن مع ربهم يومئذ لمحجوبون, أي غير المؤمنين محجوبون عن رؤية الله, فكيف نصت الآية على أن المنافقين يلقون الله في اللقيا كما قلنا الرؤيا؟ فأجاب العلماء قالوا إن رؤية الله في الجنة رؤية تكريم, بل هي أعظم إكرام على الإطلاق. ولذلك أهل الجنة إذا رأوا الله في الجنة تركوا كل نعيم يكونون فيه إلى النظر إلى وجه الله الكريم. وأما المنافقون فرؤيتهم لله في عرفات القيامة هي رؤية إهانة وتعذيب. والتمثيل لذلك أن الطالب في المدرسة إذا تكلم أو تكلم عنه بأنه خالف مخالفة ما للإدارة وكان مدير المدرسة يريد أن يلقاه من الغد, فإن الطالب يظل مستخفيا, وإذا وجهه المدير وجها لوجه كان ذلك أعظم تعذيب له وإهانة. فحينئذ مقابلة المنافقين لربهم يوم القيامة هي مقابلة إهانة. وجاء في ذلك حديث صحيح الصحيحين عن أبي هريرة وسعيد الخدري وغيرهم مما رضي الله عنهم أجمعين, في أنهم يرون ربهم لكنها رؤية الإهانة. هذا والله تعالى أعلم. نعم.
And then the dua continues. The Prophet said, وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقُّ, and praise be to you, you are الحق, and وَوَعْدُكَ حَقُّ, and your promise is حق. And the promise is the day of, and this wa'd, this appointment, or this promise that I gave is the day of the يوم الميعاد. the day of judgment when people will come back to life. And وَلِقَاءُكَ حَقٌّ, and your meeting is حَقٌّ. And the liqa in the Arabic language, the word liqa in the Arabic language, it means the meeting where a person sees the other person. And so if a person spoke with a person over the phone or met him over the phone, then in the Arabic language this is not called liqya. This is not called that he, this word is not used that he is liqa. So in Arabic language, if it's liqa'uka means the meeting and seeing the whoever your meeting face to face. And as Allah subhanahu wa ta'ala says, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, as for those who hope the meeting of their Lord. And the scholars, they explain this liqa here as meeting him face to face, seeing Allah subhanahu wa ta'ala. And his wife Imam Bukhari rahimahullah, he brings a chapter in his Sahih, the chapter of Allah's statement, وجوه يومئذ ناظرة, faces in that day will be pleased or happy, إلى ربها ناظرة, to its Lord it will be looking at. And here there might be a confusion for one ayah in Surah At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala says, فأخلفهم نفاق. شيخ ممكن تعيد الآية في سورة التوبة؟
فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه.
نعم بارك الله. So Allah سبحانه وتعالى says in this آية in سورة التوبة, so Allah put in their hearts, meaning the hypocrites, they put in their hearts hypocrisy in their hearts. Allah put this in their heart, put hypocrisy in their hearts until they meet him. And the word used here is يَلْقَوْنَهُ, the same word used for liqa in the previous ayat. So to explain this, and it explains this, that the liqa of the people of Ahlul Jannah, the liqa of the people of Ahlul Jannah, of Allah subhanahu wa ta'ala in the Jannah, is the liqa, and the seeing of Allah is seeing of honor, that they will be honored by this, and it will be the best thing that Allah will honor the people of Jannah with, is them seeing Allah subhanahu wa ta'ala. That's the best honor that they will be given. And as for the seeing of the hypocrites, then this will be a scene of humiliation, as in the day of when they see Allah in the day of judgment in the land of when they assemble in front of Allah and they meet and see Allah, then there will be a scene of humiliation. And it is well known that if in a school the principal, he asks to see a student, and the student is misbehaving, or he is not a good student, and the principal, he asks to see him, then the student will hide and do his best not to see the principal. Because when it comes to when he meets with the principal face to face, and then it is more and more severe of accumulation, more severe of punishment, and the harder it would be. So this is the meeting of the hypocrites of Allah subhanahu wa ta'ala, is a meeting of humiliation. نعم شيخ.
نعم. قال وقوله حق, بيّن له البخاري في صحيحه مكان آخر قال باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله إنه لقول فصل حق, هكذا يقول هو, إنه لقول فصل حق, وما هو بالهزل أي باللعب, كلام الله تعالى كلام الحق وليس لعبا. ومنه قوله تعالى ما خلقنا السماء والأرض بينهما باطلا. والمراد بالحق الشيء الثابت الذي لا يزول, هل معنى قوله هذا الدعاء وقولك حق. ومنه قوله تعالى ما يبدل القول لدي, وبوب له البخاري أيضا باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. بالحق أي بكلمة كن المقصود. وقولك حق أي كلام الله عز وجل. نعم.
And the meaning of al-haq, the matter al-haq is the truth. And Imam Bukhari, he mentioned, he brings a chapter, and he said, Bab Qawlu Ta'ala, Shaykh Barakallahu Fik, is awal bab. Imam Bukhari, the chapter, Bab Qawlu Ta'ala, Qabl innahu laqawlu al-fasl wa ma huwa bil-had. هذا هو الباب الأول الذي ذكرته الذي بوب به الإمام البخاري رحمه الله.
باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله. إنه لقول فصل أي حق. وما هو بالهزل أي باللعب.
Imam Bukhari, he brings a hadith, he brings a chapter in his Sahih Bukhari, and he mentions a chapter of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah's statement. They want to change the words of Allah. Then he says, إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. It is surely a statement of fasl, means a statement of truth. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. And it is not, hazl is not playing, it's not a play. And also from that, Imam Bukhari, he brings a chapter, another chapter, and he says, the chapter of Allah's statement, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. And he is the one who created the heavens and the earth with the truth. And here, الحق, بالحق, with the truth, is with the word kun, that he said kun, and the heavens and the earth were created. So, الحق, it means the thing that is firm. And it does not move, and it does not change. نعم شيخ.
قال والجنة حق والنار حق. قال ابن تيمية رحمه الله فرق بين لقائه وبين الجنة والنار. والجنة والنار تتضمن جزاء المطيعين والعصاة. فعلم أن لقاءه ليس هو لقاء الجنة والنار. يريد رحمه الله إثبات أن كلمة اللقاء تدل على رؤية الله. تأملوا هذا. لأن بعض الشراح قالوا والجنة حق والنار حق. معنى ذلك لقاء الله. وهذا غلط. لأنه كان عمرك ذلك كان تكرارا. كان ولقاؤك حق والجنة حق حق ولقاؤك حق ولقاؤك حق. يكون تكرارا. فاستدل ابن تيمية رحمه الله باقتران اللفظتين على ان كلمة لقاء تدل على معنى زائد الا وهو النظر الى الله تبارك وتعالى.
So and then the dua of Rasulullah صلى الله عليه وسلم continues that وعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق. So after saying and meeting you is حق وقولك حق and your statement is حق والجنة حق and the جنة the heaven the paradise is حق and والنار حق and the hellfire is الحق. So and here رسول الله صلى الله عليه وسلم he differentiated between the meeting of Allah and between the جنة and the نار and the جنة and the نار is the reward for the believers and the reward of the wrongdoers according to their actions and the disbelievers. So he differentiated between this the meeting of Allah and between the جنة of the نار. And this what Shaykh Ibn Taymiyyah he mentions this that there's a difference between the meeting of Allah and between the جنة of the نار. And by that he is proving the point that they will be that the meeting is seeing Allah, that the meeting of Allah here is the seeing of Allah and it is not Jannah al-Nar. As some of the people, they explain that the seeing, the meeting of Allah is the meeting of Jannah al-Nar. That when you meet with Allah, it is the meeting of Al-Jannah or Al-Nar, wherever you will be destined to. But this is wrong because the Prophet ﷺ, he differentiated here. And he mentioned it separately. He mentioned the meeting of Allah, the meeting of Al-Haq, and then the Jannah, and then he mentioned the Nar. And if it was all the same, then it would be just repetition, repeating again and again the same thing over and over. But this is false, and the purpose of separating between the meeting, that this is the meeting, the seeing of Allah, and between the Jannah and the Nar is different from that.
قال والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق. هنا ملاحظة مهمة، قولك والنبيون حق أي تؤمن بهم، وهذا خاص بالمسلمين، لأن اليهود آمنوا بالأنبياء من قبل وكفروا باثنين، بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعيسى صلى الله عليه وسلم. والنصارى آمنوا بالأنبياء من قبل لكنهم كفروا بواحد، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المسلمون فآمنوا بجميع الأنبياء بما فيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعل ذلك التخصيص لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق، وهذا طبعا من جهة التشريف ومن جهة تحقيق كمال الإيمان الواجب، بل الذي هو ركن يمكن لأحد أن يدخل الجنة إن كان ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
And then the dua continues, والنبيون حق and the prophets are the truth ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. And Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the truth. And this is when nabiyuna haqq, and the prophets are the truth. It is only that they believe in them, and that they believe in all of them. And this is only for the Muslims, because the Jews, they believed in the prophets except for Isa alayhi salam, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, they disbelieved in them. And the Christians, they believe in the prophets except for Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And that is why it is mentioned here, after mentioning that the prophets are the haqq, it is mentioned that Muhammad sallallahu alaihi wasallam specifically, his name is mentioned as being the haqq, being the truth. That means that the belief of the person is not completed unless he believes specifically in all the prophets and generally in all the prophets, and then specifically mentioning Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Names.
قال والساعة حق لأنها واقعة لا محالة، كما قال تعالى أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنه لا بد من الإيمان بها، والساعة القيامة طبعا. نعم.
And the ساعة is حق, and the hour is the truth, and the ساعة here, the hour is the day of judgment, and that is because it is coming and there is no doubt in it, as Allah سبحانه وتعالى says, وأن الساعة آتية لا ريب فيها, and that the hour is coming, there is no doubt in it.
قال اللهم لك أسلمت. تأمل الآن تغير الخطاب، كان الأول في صفات الله عز وجل وما يتبعها من أصول الإيمان، ثم جاء الآن عمل الإنسان. قال اللهم لك أسلمت، أسلمت أي انقدت وخضعت. فالإسلام هنا هو الخضوع والانقياد لحكم الله عز وجل. قال وبك آمنت، والإيمان هنا على معنى التصديق، الإيمان وإن كان معناه المعروف هو اعتقاد بالجنان والقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية أو ينقص بطاعة الشيطان. قال العلماء هي خمس نونات، نون في اعتقاد بالجمال ونون في قول باللسان ونون في عمل بأركان ونون في طاعة الرحمن يزيد بطاعة الرحمن وينقص ونون في وينقص بطاعة الشيطان. لكن إذا اقترن الإيمان بالإسلام كان الإسلام على معنى العمل وكان الإيمان على معنى التصديق. وهذا الذي يقول فيه العلماء تحت قاعدة إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، أي إذا اجتمع اللفظان الإسلام والإيمان في آية واحدة أو حديث واحد في مكان واحد كان كل منهما على معنى خاص. وإذا افترقا بمعنى لم يذكر إلا الإسلام أو لم يذكر إلا الإيمان كان كل منهما يحمل معنى الآخر، يعني يكون الإسلام على معنى الإيمان والإيمان على معنى الإسلام إذا افترقا. نعم.
And then the Prophet صلى الله عليه وسلم said, continues his dua and he says, اللهم لك أسلمت. Oh Allah, to you I submit. And here you see that the tone or the way of speaking has changed. In the beginning it was talking about the attributes of Allah and the prayers and the belief in Allah. And now it came to the individual, to the actions of the slave. So Rasulullah صلى الله عليه وسلم says, اللهم لك أسلمت, oh Allah to you. أسلم means I, from Islam, which means to submit and to humiliate yourself for Allah. And ولك آمنت, and then the dua continues, ولك وبك آمنت, and means, and by you I believe. And here Iman means belief. So Iman, the famous definition that the scholars gave for Iman, is الاعتقاد بالجنان, that it is to believe in the heart, and it is a statement by the tongue, and it is actions by the limbs, and it increases by the obedience of Ar-Rahman, of Allah, and it decreases by the obedience of Shaitan. So this is the usual definition that the scholars they gave for Iman. And the scholars they said there is five noon in this statement. The first noon is biljanan, which means the heart, and the second noon is a statement of the tongue, which is al-lisan, and then amalun bi arkan, and actions with the limbs, arkan, and then it increases by the obedience of al-Rahman, the noon in al-Rahman, and decreases with the obedience of al-Shaytan. And noon in the shaitan. But if the Islam and Iman are combined in one sentence, then they have different meanings. Then Islam means the actions of, then Islam will come in the meanings of the actions, and Iman will come as the belief. And this is under the famous principle that the scholars they put, that إذا اجتمع افترقا, that if they are combined, then they are separate. And when they separate, they combine. Which means, if they are combined in one ayah, or they combined in one hadith, then they separate in their meanings. And if they separate, meaning they separate in their place, that means Islam is only mentioned, or Iman is only mentioned, when they combine, their meaning comes together and their meaning combines. So in this situation, they were combined, Islam and Iman, they were combined in one hadith. So their meaning was separate. And the meaning of Islam is the actions, and meaning of Iman is the belief of the heart. And if they come separate, and only Islam or only Iman, then Iman means both Islam and Iman, the actions and the belief. And Islam, if it comes separate, it means belief and action.
قال وعليك توكلت. والتوكل كما هو معلوم اتخاذ الأسباب, والتوكل على رب الأسباب. هذا هو التوكل، اتخاذ الأسباب والاعتماد على رب الأسباب. وإليك أنبت، الإنابة هي الرجوع، أي رجعت إليك وبك خاصمت، وبك خاصمت أي بما أعطيت من البرهان والحجة. فقد قال ابن القيم رحمه الله: فالرسل إنما خاصموا قومهم بالوحي وإليه حاكموهم. يعني المسلم لما يقول بك خاصمت أي يحاجج بالقرآن والسنة أي بالوحي، لا يحاجج بعقله أي بالحجج العقلية والمنطقية أو بالعادات أو بسياسة فلان أو باستنتاج فلان أو بثقافات الحضارات التي ذهبت أو التي هو فيها، إنما يخاصم بالدليل والقرآن والسنة. هذا معنى وبك خاصمت. فلا يقول قال لعقلي أو حدثني قلبي أو ما إلى ذلك. نعم.
And then the dua continues, وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْ. And by you, I put my tawakkul. And tawakkul means that you take the means and you trust on the Lord of the means. So you take the means to do something, and you depend on that, and you trust. You put your trust on that, on the Lord of these means. So this is the meaning of tawakkul. Wa alayka tawakkal, on you, Allah, I put my tawakkul, means I take the means to do an action, and I depend and put my trust upon the Lord of the means. Wa ilayka anabtu, and to you, O Allah, I return. And anab means to return to Allah and go back to Allah. Wa bika fasamtu, and by you I argue, and by you I argue. Which means that you argue by that revelation from Allah. And this is what Ibn al-Qayyim rahimahullah, he mentions about the Prophet, that they argued and they defeated their people with the revelation. They argued against their people with the revelation from Allah. So when you argue others, you argue with the Quran and with the Sunnah and with the revelation from Allah. You don't argue with just the logic and whatever the way of thinking of such and such person. Or you say, I think from my heart, or I think from my mind or my logic, but you argue with the Quran and with the Sunnah and with the revelation of Allah.
قال وإليك حاكمت وإليك حاكمت أي كل من جحد الحق حاكمته إليك وجعلتك حكما بيننا، لا من كانت الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن ونحوه. قال الله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل الكتاب مفصلا. وقد قدم لاحظ. نعم ترجم ثم نتكلم عن شيء. نعم تفضل.
وإليك حكمت. And then the dua continues, وإليك حكمت. And by you, Allah, I judge. That means I return to you. Allah, I return to you. Every person who denied the truth, I turn him to you. And I judge him, and I put you as the judge. Not like what the people in the ignorance era of Jahiliyyah before Islam they used to do when they had a dispute amongst each other, or when they wanted to judge, they would go to the fortune tellers, or they would go to the sorcerers. No, but to you, O Allah, I put you as my judge. As Allah subhanahu wa ta'ala says, أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا. And other than Allah shall I take as a judge, and He is the one that reveals the book explained and clear. So this is what وَإِلَيْكَ حَكَمْتُ means. نعم.
ثم قال بعد ذلك: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال تغفر لي ما قدمت وما أخرت. ونحن نعلم بأن الله تعالى قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكيف دعا بهذا الدعاء؟ وقد أجاب العلماء بأجوبة منها قالوا هذا على سبيل التواضع. قاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع والهضم لنفسه وإجلالا لربه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قالوا قاله على سبيل التعليم لأمته. أي يقصد أن أمته هي التي تدعو بهذا الدعاء لأن أمته مذنبة وكجميع البشر فمحتاجين لهذا الدعاء. والجواب الثالث قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا هي صغائر الذنوب يقع فيها وهو مذهب أهل السنة والجماعة. أن النبي أي نبي ليس معصوم من الصغائر وإنما هو معصوم من الكبائر إجماعا، كما أنه معصوم من أن يقع في خطأ تابع للرسالة. فما من شيء أو ما من خطأ يكون فيه التبعية التبليغ والرسالة إلا وربه عز وجل يحوطه بحفظه ويرفع عنه الخطأ. وأن كونه صلى الله عليه وسلم يخطئ في الصغائر قالوا هذا يقع من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كمثل قوله تعالى وإذ تقول ذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخشى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. وكذلك قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهذا عتاب من الله وتربية منه وتأديب له وحفظ من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى عفى الله عنك بما أذنت لهم وغير ذلك مما فعله صلى الله عليه وسلم مثلا في أسرى بدر، حيث قبل النبي صلى الله عليه وسلم الفداء أن يفدى الأسرى بمال وكان الفداء لم ينزل حكمه بعد من القرآن. فنزل ما نزل مواقف سورة الأنفال من عتاب الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء هذا يدل على أن القرآن حق، لأنه لو لم يكن حقا لكتمه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يدعي النبوة بنبي لا يذكر بأن ربه خطأه إنما يزعم بأنه لا خطأ عليه. فلذلك وهذا الذي في حقيقة الأمر يدل عليه الدليل. وبعد الترجمة نكمله إن شاء الله. نعم.
And then the dua of Rasulullah صلى الله عليه وسلم continues فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. So forgive me whatever I've done in the previous and whatever I've done in the previous. So and how can the Prophet ﷺ say this? And Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran that he forgave him whatever he did from the past, whatever he will do. And so the scholars, they explain that this is as humbleness from the Prophet ﷺ and humiliating himself for Allah subhanahu wa ta'ala, begging him for forgiveness. So this is one explanation. Another explanation that this is from the Prophet sallallahu alaihi wasallam as an example and as a teaching, being the teacher of his ummah, of his nation, and the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam as soon as like the rest of humanity. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam was teaching his ummah by making this dua. The third explanation is that this the Prophet sallallahu alaihi wasallam is asking for forgiveness for the minor things that he does. And this is in the belief of Ahlus Sunnah wal Jama'ah that the Prophet, they have minor mistakes. They have minor mistakes, but they are protected from the Allah subhanahu wa ta'ala, protects them from falling into the major mistakes, the major sins, and from falling in anything related to the message. That means in anything that people would take them or follow them as an example and take them and follow them as if, if the, Allah, they are protected from going into any of that. And as this is mentioned in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, where Allah subhanahu wa ta'ala, he mentions the Prophet and he blames him for some of the things he did or rectify what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did from some actions like that in Surah in Surah Abasa, when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, when Allah subhanahu wa ta'ala says Abasa wa tawalla, he found and he turned away. So Allah subhanahu wa ta'ala corrects the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And from the story of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with his wife in Surah Al-Ahzab, in Ayah 37, where Allah subhanahu wa ta'ala says, and when you said to him, on whom Allah has bestowed grace, and you have done favor, keep your wife to yourself and fear Allah. But you did hide in yourself that which Allah will make manifest, and you did fear the people that you should fear, whereas Allah had a better right that you should fear him. So Allah subhanahu wa ta'ala corrected the Prophet on this occasion. And in another ayah where Allah subhanahu wa ta'ala mentions, عَفَ اللَّهُ عَنْكَ, Allah subhanahu wa ta'ala forgave you, why did you permit them? And also in the story of the Battle of Badr, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he took money for the prisoners of the war. He took money for the prisoners of the war while that was not revealed yet. He was not permitted, there was not permissible for him to do that yet. So issues like that, which indicate that the Prophet ﷺ fell into minor mistakes. And this is a proof. This is a proof that the Quran is revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. Because, and that it is the truth. Because if a man was to claim that he's a messenger, then he will not reveal, and he will not expose himself and show that he has fell into mistakes and Allah is correcting him. So, and so this is a proof of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam's message, true messengerhood and true prophet. Naam,
the Nabi يرجح التفسير السلفي العلماء وهو الذي ذكر ابن تيمية نسبة إلى أهل السنة والجماعة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كما يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. إذا يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. فقل وكل ذلك عندي يدل على أن هذا الأخطاء العمد وغير العمد موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنسى عنه ذلك، وإنما هي كما قلنا الأخطاء الصغيرة. مع هذا تلك المعاني الثلاثة لا تعارض بينها، تصح كلها، وهذا قول في الاستدلال وعلم عند الله. نعم.
And the scholars they seem to prefer the third statement, the third explanation, because, and this is what Ibn Taymiyyah mentioned, they use as a proof another dua that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in Sahih Bukhari. He mentions, رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي, O my Lord, forgive my sins and my ignorance. وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِهِ وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي and my and my and my extravagance and my actions, so my وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي, and that which you know better than me,
اللهم اغفر لي ان تكملة الدعاء شيخ دعاء
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي
نعم
وإسرافي في أمري
نعم
وما أنت أعلم به مني
نعم
اللهم اغفر لي جدي وهدي
نعم
وخطئي وعندي وكل ذلك عندي قول كل ذلك عندي دليل بأنه يعترف عليه الصلاة والسلام بما عنده الأخطاء
نعم جدي وهدي وعندي و اللهم اغفر لي جدي وهدي وعندي وجهلي وكل ذلك عندي كويس
وكل ذلك عندي
نعم نعم And then the Prophet ﷺ said, the continuation of the dua, Allah forgive my actions that I do intentionally and non-intentionally, and forgive what I do knowingly and not knowingly, and all وكل ذلك عندي, and all of that in me, and this is the proof that the scholars use. That the Prophet ﷺ does fall into mistakes because he said in this statement that وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي and all of that is in me. So because of this, the scholars they say that the Prophet ﷺ did fall into the minor mistakes, not the major ones, and not issues that his Ummah would follow after him longer. So, and in that, that's just the prefer that some of the scholars prefer. But in all these three meanings, they don't contradict one another, and all of them can be taken as an explanation why the Prophet ﷺ, he mentions, he asked Allah for forgiveness and to forgive him whatever he did in the previous and in the past. So, what is
قال وما أنت أعلم به مني وهذا من العام بعد الخاص يعني لا أعلم كل شيء لكن مقصود به يخفى أشياء الإنسان أخطاء يقع فيها وتخفى عليه والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان نبيا لا يعلم الغيب وهذا نظيره أن الصحابة رضي الله عنهم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء الشرك لأنه أخطى من دبيب النمل أنه قد يقع الإنسان في الشرك لخفاء بعض مظاهره الصحابة خافوا وقالوا كيف إذا متقيه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن يشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن يشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه نعم
شيخ وما أنت أعلم به مني هذا في الحديث في صحيح البخاري ولا هذا في الحديث اللي ذكرته كدليل آخر جملة لي وما أنت أعلم به مني هذا جزء
نعم.
من الحديث في صحيح البخاري اللي احنا في صلاة الترحي ولا هذا
نعم
so and then the dua continues of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam وما أنت أعلم به مني and what you know better than me and this is mentioning that Allah subhanahu wa ta'ala knows what and this is mentioning the general after specific so after the Prophet mentioned that specific things then he mentions the general that Allah knows every other and to forgive every other thing that the person he does not know of and this is similar to what the Prophet he warned his companions were from falling into shirk and that it is shirk could come very hidden and it could be so secretive and hidden in the person and he could fall into it without even knowing. So when the companions, they were worried about that they might fall into shirk without them knowing, the Prophet ﷺ taught them to say, Allahumma inna na'udhu bika, O Allah, we seek refuge by you that we fall into shirk without, that we fall into shirk knowingly. المشرك بك المشرك اللهم إنا نعوذ بك المشرك بك
شيئا نعلمه
شيئا نعلمه. That we fall into, that we secretly by you or Allah, that we fall into something, into shirk that we know of. And we secretly, and we to ask you for forgiveness of a shirk that we fall into it unknowingly. No.
الآن نأتي على بعض الفوائد القريب مختصرها الآن من الحديث. فوائد الحديث: استحباب تقديم الثناء على الله بين يدي المسألة، أي الإنسان يثني على الله قبل أن يدعوه. صدق.
So the benefits of the hadith and your summarizing, the first benefit is the recommendation to praise Allah subhanahu wa ta'ala before asking him and before making dua to him.
الفائدة الثانية: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وبالعمل الصالح. وأعظم العمل التوحيد. لنلاحظ هذه الجمل، لأن هذا الحديث انقسم ثلاثة أقسام. الأول ثناء على الله، وهو من بدء قوله: اللهم لك الحمد أنت قيم، اللهم لك الحمد أنت ملك، اللهم لك الحمد لك ملك السماوات والأرض والآخرين. هذه كلها صفات الله تبارك وتعالى، ثناء على الله. ثم الثاني هو أعمال الإنسان التي يذكرها هنا: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك نبي إلى آخره. هذه كلها أعمال يتقرب بها الإنسان إلى ربه، وتوسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، حتى أو جعلها مقدمة لمسألته التي هي مسألة الذنوب. وكما تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم قدم في هذه المقدمة مسائل التوحيد، لأن أعظم ما يعطي الله عليه ويجيب توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك روى البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاتمت، اللهم إني أعوذ بعزتك أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فتوسل إليه بالتوحيد كي يثبته على الإسلام ولا يضله، يميته على الإسلام. فهذا التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، هذا المقصود. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
And then, so the first benefit we mentioned, that the recommendation of praising Allah subhanahu wa ta'ala before asking him. And then the second benefit is to ask Allah subhanahu wa ta'ala and to make dua to him and ask him by his names and his attributes. And the best thing that you can ask Allah with is the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. As you see in this hadith, that the hadith is, that the dua is, has three parts to it. The first part to it is praising Allah subhanahu wa ta'ala and mentioning his attributes, as in أنت ملك السماوات والأرض, you are the king of the heavens and the earth, you are the lord of the heavens and the earth, you are the light, and so on. So mentioning Allah's attributes and praising Allah with his attributes. And then the actions of the person, the actions of the person that he does for Allah. So as the Prophet ﷺ says, "Like I come to you, I submit, and to you I believe," and so on. And he made these an introduction to the third part, which is what he wanted to ask Allah subhanahu wa ta'ala, and it is that he asked Allah for forgiveness. So, and the best thing to ask Allah subhanahu wa ta'ala with. The best thing to ask Allah with is the oneness and the belief in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. That's the best thing to ask Allah, because this is the greatest thing that you get closer to Allah with, is the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. As was narrated in Bukhari, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, شيخ لو سمحت يمكن تعيد الاخر دعاء ذكرته الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم لك اسلمت.
كيف؟
آخر دعاء ذكرته للرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري؟
نعم هذا رواه البخاري ومسلم. هو تقريبا نفس العبارة تقريبا اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك آمرت وبك خصمت جمل نفسها فقط زيادة تعوذ لله من أن يضله.
اللهم إني أعوذ بك أن تضلني.
يعني دعاه هو منك والتوحيد.
يعني الفائدة هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم توحيده لله سبحانه وتعالى قبل أن يسأل الله سبحانه وتعالى.
قبل نعم قبل أن يسأله أن يثبته والتوحيد.
نعم فيعني الفائدة أن الإنسان يتقرب الله سبحانه أعظم ما يتقرب به هو أن يسأل الله سبحانه وتعالى بتوحيده له. So the Sheikh he used as another example that the Prophet sallallahu alaihi wasallam he mentions similar statements here that Allahumma laka aslamtu, to you I believe, to you I submit, wa bika amantu, and to you I believe, wa alayki tawakkaltu, and I put my trust and my tawakkul on you, and wa bika khasamtu, and similar statements to that of the first hadith. But at the end, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentions that, oh Allah, I seek refuge by you, that you misguide me. So, in the first hadith that we explained, the Prophet ﷺ, before he asked Allah for forgiveness, he put as an introduction these statements. And here he asked Allah to keep him firm and to protect him from misguidance, and he put similar statements. So that the best thing that the person he asked Allah with is the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala, is the oneness of Allah, So the tawheed of Allah is the best action that he uses before he supplicates only to Allah subhanahu wa ta'ala. Now, انتهينا شيخ؟
نعم على كل حال بقي في الحديث فوائد كثيرة لكن قارب عندنا موعد وقت فات العصر فنكتفي بهذا والله ولي التوفيق.
بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليكم.
وإياكم.
جزاكم الله خير وان شاء الله نرجع نتصل فيكم عبر الشريف ان شاء الله ولتحديد موعد قادم باذن الله تعالى.
الله يحفظنا واياكم.
بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.